الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. الحديث الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه.
وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل المجاهدة للنفس والاجتهاد في العبادة تأسلم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وذكر من صفات المتقين في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا يدل على شرعية المجاهدة للنفس والعناية بقيام الليل وإطالة الركوع والسجود والقراءة حسب الطاقة. يقول صلى الله عليه وسلم: حبت النار بالشهوات حبت الجنة بمكانه. واللفظ الآخر حبت، حجبت حبا معنى متقارب، يعني جعل بين الناس وبين الجنة المكاره. حبت النار بالشهوات، من أقدم على الشهوات صار إلى النار، ومن جاهد نفسه وأكرهها حتى تستقيم على الحق صار إلى الجنة. فالواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه حتى تستقيم على الحق، وإن كرهت وإن ضعفت يجاهدها حتى تدع ما حرم الله، حتى تستقيم على أمر الله، حتى تقف عند حدود الله، ويحذر أن يتبع الهوى، يحذر اتباع الشهوات، فإن اتباع الشهوات يردي، كما قال تعالى: فخلف من بينهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالواجب على المؤمن المجاهدة لهذا الهوى، لهذا الهوى، لهذه النفس، حتى تستقيم على الحق، وحتى تسارع إليه، وحتى تصبر عليه. ومن هذا عمله صلى الله عليه وسلم مع كونه مغفورا له. يقول حذيفة: إن صلى معه في بعض الليالي فقرأ بالبقرة فقد يسجد بها بالركعة فمضى، ثم قرأ بالنساء، ثم بآل عمران خمسة أجزاء وزيادة، ثلاث سور طويلة. يقف عند كل آية فيها رحمة يسأل، كل في آية فيها تعوذ يتعوذ، كل آية فيها تسبيح يسبح. قال في الروايات المشهورة: فما صلى ركعتين حتى طلع الفجر. يطول الركوع والسجود مع تطويل القراءة. وفي حديث مسعود أنه صلى مع النبي ذات ليلة فقام قياما طويلا حتى هم ابن مسعود أن يجلس من شدة ما أطال. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس: أصوم ولا أفطر، قال آخر: أصلي ولا أنام، قال آخر: لا أزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: لكن لي أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء. فهو صلى الله عليه وسلم في الغالب يجتهد في الصوم، تطوع تهجد بالليل إلى غير ذلك، لكنه لا يسهر الليل ينام بعض الشيء، يصلي ويرقد، ويصوم ويفطر، لا يصوم الدهر بل ترى يصوم وترى يفطر، ربما شرد الصوم إذا حصل له فرصة، وربما شرد الإفطار إذا لم يحصل له فرصة، وربما صام الاثنين والخميس، ربما صام ثلاثة أيام من كل شهر. فأنت يا عبد الله كذلك عليك أن تجاهد النفس وأن تتحرى الأوقات المناسبة حتى تعمل ما تستطيع من الخير. وفيه دلالة على استحباب السؤال عند آيات الرحمة، والتعوذ عند آيات الوعيد، والتسبيح عند آيات التعظيم والتسبيح في تهجده بالليل، التهجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا مانع من الإطالة في بعض الأحيان، وأن يطول الركعات في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل أن يراعي نشاطه وقوته، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يراعي نشاطه وقوته، فلا يكلف نفسه ما يملها ولا يطاوعها في ترك ما ينبغي، لكن بين بين يطيعها في الخير ولكن لا يملها. وفق الله
عليك. في كل يوم يموت للناس ميت، ويجتهد الوعاظ في وعظ الناس عند دفنهم حول القبر، ثم يأتي يجتهد شباب من هداهم الله أو مشيب وينكرون عليهم ويقولون هذه بدعة، فأصل مشروعيتها ما هو؟ أحسن الله عليك.
تذكير عند القبور فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي في الصحيحين، كان جالس عند قبر فوعظ الناس قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففي بل عمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر له. هذه الآية الآية من سورة والليل إذا غشى، ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية، كذلك من حديث البراء في إسناد الصحيح عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان جالس عند القبر فذكر الناس، وذكر موت الإنسان وخروج روحه وصعود إلى العلي إذا كانت مؤمن روحا طيبة، وردها من السماء إذا كانت روحا خبيثة. ولأن الناس عند القبر قلوبهم فيها رقة تأثر ببعض التذكير عند ذكر الموت، تكون يعني صالحة لقبول الذكر ذلك الوقت.
ثم قال أحدهم: أحسن الله إليك،
قيام الليل خاص بالرسول أو للأمة؟
نعم،
الأمر بقيام الليل خاص للرسول.
حسبت إذا حضر طالب العلم حسب
الأمر بقيام الليل خاص للرسول أو للأمة عامة؟
سنة
للأمة عامة.
يقول الله: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، ويقول المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. نعم.
صلى عملك بعد أداء السنة عند مقام إبراهيم في العمرة، هل له أن ينزل إلى البئر من بئر زمزم أو يشرب من الترمس؟ صلى عملك
ما تيسر الحمد لله، النزل
يكون زحام،
النزل بئر والنشر من الموجود لا يتكلف، الأمر واسع.
هل هناك صلى عملك الدعاء يعني عند ما زمزم؟
يروى عن عمر بن جمعة بن أسلم كان يدعو: الله يجعله العلم النافع ويزرع واسع وليا وشفاء وشفاء منه. يروى عن ابن عباس هذا يدعو من الدعوات أو يدعو ما أحب. اللهم اجعل اشفي به قلبي من كل سوء، اللهم اجعله شفاء من كل سوء، اللهم زدني به علما، وهكذا دعوات طيبة ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: إنها مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء وسقم. صلى الله على محمد.
اللهم أحسن عملك. وكذلك الماء مثلا لو تأخذ من مكة وإلى ذهب إلى مكة، هل البركة تبقى؟
يبقى فيه. نعم، ولو نقل إلى أمريكا
أحسن الله
بركتها فيها،
لأنهم بعض الأخوان يقولون أنك غير الطعم،
لا يبون بس ما يأخذ أحد.
أحسن الله.
أو جهل
أحسن الله. ما وزمزم لما يشرب على ماء
فيه ضعف، جاء له طرق لكنه ما يخلو من الله، في طرق فيها مع الله.